ثلاثة لا ترد. الحبد واللبن والوسائل. عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الربا. يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير.
كلت البر يا ولد.
يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر
والبر بالبر. مش كده؟ طيب عيد تاني يا عبد الرحمن.
يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد وفي الحاق غيرها بها خلاف.
الحمد لله. وبعد. قم يا وليد. ما الواجب شرعا إذا بيعت هذه الأجناس الست بجنسها أو بغير جنسها؟ إذا بيعت بجنسها
كالبر بالبر
فيجب تساوي القدر، فلا يجوز أن أبدل كيلو تمر باثنين كيلو وإن اختلفا في الجودة، بل الكيلو بالكيلو. تمام. إذا بيعت بجنسها وجب التساوي في القدر وأن يكون في مجلس العقد يدا بيد. فإن تأخر التقابض فأعطيتك التمر على أن تعطيني غدا تمرك فقد وقع الربا. إذن إذا بيعت هذه الأجناس بجنسها، الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو التمر بالتمر أو الشعير بالشعير، وجب أمران: أن يتساويا في القدر وأن يكون في مجلس العقد يدا بيد، ويحرم فيه النسيئة. وإذا بيعت هذه الأجناس بغير جنسها
يجب أن تكون يدا بيد.
وإذا بيعت هذه الأجناس بغير جنسها كأن يبيع التمر بالشعير فإنه يجب أن يكون ذلك يدا بيد في مجلس العقد، ولا تصح فيه النسيئة، ويجوز فيه التفاضل. أحسن. تفضل. هذا ملخص ما أخذناه، إن هذه الأجناس الستة، الذهب لا بد أن يباع بذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، وإن كان هذا جيد وهذا رديء، وبينا العلة أو الحكمة من ذلك. وكذلك الفضة لا يجوز أنك تبدل 10 جرام ذهب ب15، وكذلك بالنسبة للتمر والشعير التمر والشعير والبر القمح والملح، لابد إذا بيعت بجنسها أن تكون يدا بيد مثلا بمثل، وإذا بيعت بغير جنسها يجوز التفاضل شريطة أن يكون يدا بيد. سبق بيان هذا وانتهينا، ولله الحمد والمنة. أرجو الانتباه. قال: وفي
إلحاق غيرها بها خلاف.
وفي إلحاق غيرها بها خلاف، بمعنى أن هذه الأصناف الست أو الأصناف الستة، هذه يدخل فيها الربا إذا فقد الشرط الشرعي فيها على وفق ما بينا، ولكن غير هذه الستة، كأن أبيع مثلا جملا بجملين أو سيارة بسيارتين، قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، حديث هو في صحيح مسلم إن شاء الله، كذا تثبتني قد. المهم أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم باع عبدا بعبدين أو اشترى عبدا بعبدين، الشك والوهم، والوهم مني أنا الناس. المهم أنه أبدل عبد بعبدين، سواء كان هو العبد ملكه وأخذ عبدين أو العبدين ملكه وأخذ عبدا. المهم إذا هذا إبدال عبد بعبدين، بيع وشراء، فهل الربا في هذه الستة في مبادلة السلع لا يتعدى هذه الست، أم أنه يقاس غيرها عليها؟ اختلف أهل العلم. قال بعض أهل العلم: كل سلعة يجوز أن تبدل، أن تبادل بيعا وشراء بجنسها وبغير جنسها، بجنسها وبغير جنسها متفاضلا، وحصروا حكم الربويات فيما يتعلق ببيع السلع بهذه الايه الست. قالوا: وما عداها فيجوز ان تبدل الواحد بايه باثنين. قالوا: يجوز ان تشتري عبدا بعبدين كما ثبت في السنة، ويجوز ان تشتري جملا بجملين، ما في مانع. وحصروا تحريم المفاضلة، وحصروا المعنى الربوي في إبدال السلعة بسلعة فيما يتعلق بالإيه؟ بالستة الأصناف. وهذا رأي طائفة من أهل العلم قديما وحديثا، منهم حديثا الشيخ مقبل إمام أهل الحديث رحمه الله بعد الشيخ الألباني في بلاد اليمن رحمة الله عليه، ونصر هذا القول في فتاويه، وقال: ما عدا الست لا يدخل فيها الربا، إنما يجوز المبادلة الواحد باثنين في أي سلعة فيما لا يتعدى أو فيما هو خارج عن ما يتعلق بالربا في هذه الست. وقال بعض أهل العلم: لا، هناك علة. قالوا: في الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة يوزن والشعير والقمح والتمر والملح يكال. فقالوا فالعلة اتفاق الجنس مع الوزن او اتفاق الجنس مع الكيل. فكل سلعة تعالى يا احمد اهو الراجل اهو اللي بيسأل عليك خش عليه اصل بينهم يعني عاطفة. هو جاء النهاردة هاجي علشان هو طلبني يعني هو وعدني امبارح انه جاي النهاردة فهو رجل صادق احسبه من الثقات. جيد الله يبارك في ذرية المسلمين اجمعين. اذا قال هؤلاء العلماء العلة الجنس مع الوزن او الجنس مع الكيل. فكل جنس من السلع من جنس واحد اذا كان يوزن فلا يجوز ان يبدل بايه باكثر منه يدخل فيه الربا. وكل سلعة تكال بجنسها لا بد ان يكون مثلا بمثل. إذن هؤلاء العلماء جعلوا العلة الجنس مع الوزن أو الجنس مع الكيل. فقالوا حتى الحديد لا يجوز أن يبدل إذا كان يوزن إلا مثلا بمثل. أبدل كيلو حديد باثنين كيلو حديد لا يجوز لأن العلة عندهم اتفاق الجنس مع الوزن. كذلك الرز لا يجوز اني انا اعطيك 100 كيلو رز من نوعية واخذ 150 من نوعية اخرى وان كان الجنس واحدا. قالوا لان الرز يوزن وهو من جنس. اذا هؤلاء جعلوا العلة الجنس والايه والوزن او الجنس والكيل. فكل ما يكال مما يؤكل او لا يؤكل وكل ما يوزن مما يؤكل او لا يؤكل يدخل فيه الربا اذا ابدل الجنس بجنسه متفاضلا. لماذا قالوا هذا هو العلة او هذه هي العلة؟ قالوا لان استقرأنا وجدنا الاربعة تكال ووجدنا الذهب والفضة يوزنان فلذلك جعلوا العلة ايه الوزن والكيل مع الايه مع اتفاق الجنس. بعض العلماء قال لا بل هذه الاربعة مما يطعم كلها تؤكل. الملح يؤكل والتمر والشعير والقمح. قالوا فالعلة الجنس والطعم أن يكون هذا الشيء مما يطعم. فالعلة صارت عندهم بالنسبة للذهب والفضة الجنس والوزن وبالنسبة للأربعة الكيل والطعم. بمعنى لو قيل يجوز أن يبدل كيلو حديد باثنين كيلو يقولون ماذا؟ يجوز أم لا يجوز عند هؤلاء؟ يجوز عندهم يجوز لأنهم جعلوا العلة ماذا؟ الطعم. إيه معنى الطعم؟ أن يكون الجنس مما يطعم. قالوا أو مما يؤكل عشان ما يزعلوش. قالوا لأننا رأينا الأربعة مما إيه؟ مما يؤكل. إذن الأولون جعلوا العلة اتحاد الجنس مع الوزن اتحاد الجنس مع الكيل. فجروا في كل مكين وموزون يؤكل او لا يؤكل. ولذلك نص الحنابلة على انه لا يجوز ابدال المعادن بالمعادن اذا كان من جنس واحد عن طريق الايه المفاضلة وزنا. هؤلاء الاخرون قالوا لا إنما العلة الجنس وأن يكون الجنس مما يطعم، مما يطعم. إذن علقوا العلة بالجنس والطعم، وبالذهب والفضة علقوها بالجنس والوزن. إذن هذان قولان. قال بعضهم لا، هذه الأربعة مما لا يطرأ عليها الفساد ويمكن تخزينها ويمكن أن تدخر. تدخر يعني إيش؟ يعني خزين، زي ما بنجيب التمر نخزن. فجعلوا العلة زائدة عن الطعام، جعلوا ماذا؟ جعلوا الادخار. فقالوا العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في الأربعة الطعم والإيه؟ والادخار. ولذلك يجيزون بيع التفاح متفاضلا. لماذا؟ لأنه لا يدخر. إنما الذي يدخر هي الإيه؟ الحبوب. فأدخلوا الربا في مبادلة أي حب بحب شريطة أن يمكن أن يدخر. وقال بعض أهل العلم لا، العلة في الذهب والفضة ليست الوزن، وإنما العلة الثمنية، لأن الذهب والفضة يستعملان في النقد، الدينار الذهبي والدرهم الايه الفضي. ولذلك قالوا إن النبي قال صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينارين ربا. قالوا فالعلة هي الايه الثمن. ولذلك بيقولوا لا يجوز اني انا ابدل 50 جنيه ماسكة ب60 جنيه فكة. ليه؟ قالوا لانه هذا ما كان ثمنا ونقدا لابد ان يكون مثلا بمثل. فلذلك قال الدينار بالدينارين ربا. الى اقوال كثيرة متشعبة. وهنا نلجأ إلجاء إلى أن نذكر بقاعدة العلة التي سبق أن درسناها في أصول الفقه. قلت إن العلة تكون على 3 أوجه حتى نرتاح في مسألة الليلة. إن العلة التي يربط الحكم الشرعي بها وجودا وعدما تكون على 3 أوجه. إيش هذه الأوجه؟ قولوا حاجة يا أولاد. أنا أقعد للصبح ما وريش حاجة. أذكر واحدة ولعل الله أن يأتي بالخير. لا لا ليس كذلك. أقسام العلل. ايوه انت، ايوه انت، هات القرآن ونحلف لك. العلة التي يربط بها الحكم، متى يرتبط الحكم بها ونقول هذه علة؟ قربت لك المسألة. طيب خليك واقف، اسكت. اه ابن سلطان وقف، يا ابن سلطان اقف، يا ابن سلطان مش هتقف على الجبهة. ها؟ اذا نص عليها. مثاله اذا نص عليها، مثاله جيد. غيره في الخمر، كل مسكر خمر. إذن العلة في كونه خمرا أنه مسكر، فكل ما أسكر استدللنا على أنه خمر. إذن لو الآن صنعوا طعاما يسكر هل يجوز أكله؟ لماذا؟ إن الآية نهت عن الشرب نهت عن شرب الخمر، وأنا الآن ما شربت خمرا، أكلت خمرا، لعن الله شارب الخمر، أنا ما شربت أنا أكلت. الجواب، الجواب العلة. إذن هذه علة منصوصة. ما معنى منصوصة؟ أي نص عليها الشرع فدلنا على ارتباط الحكم بها. فيما يتعلق بالحمار والهر، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فكل حيوان يطوف علينا فسؤره طاهر، لأن العلة كونه طوافا علينا، إلا ما استثنى الشرع. إذن العلة تنقسم إلى ثلاثة: علة منصوصة نص الشرع على أنه ربط الحكم بها، فهذه يربط الحكم بها، هل في إشكال؟ هل يمكن أن يختلف فيها هي علة أم لا؟ عندما يقول الله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، الآية من أجل ذلك، إذن العلة قائمة. طيب، فالعلة المنصوصة التي صرح الشرع بكونها علة يربط الحكم بها وجودا وعدما، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى عدمت انعدم. القسم الثاني: العلة الظاهرة. مثاله:
ولا تقربوا الزنا.
ايش ولا تقربوا الزنا؟ فين العلة؟ انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هتقيس على الزنا ايه؟ طيب اعطينا مثال واضح. انا اعطيكم مثال. قال الله عز وجل: وقضى ربك، الآية فين العلة؟ وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ما المنهي عنه؟ القول، أن تقول أف أو تنهر، فما بالك بالضرب؟ هل نصت الآية على الضرب؟ ها، يرحمك الله، هل نصت الآية على الضرب؟ طيب، أنا لن أقول لهما أف ولن أنهرهما، ولكن إذا أغضباني ضربتهما ضربا مبرحا، هل هذا يجوز؟ طيب، كيف تنتزع من الآية تحريم الضرب؟ العلة. هل العلة هنا محتملة أم ظاهرة؟ ظاهرة. ما العلة من النهي أن الله حرم عليك أن تقل لهما أف؟ ما العلة أن الله حرم عليك أن تنهرهما؟ أليست هي الأذى؟ لا تؤذيهما بأقل ما يمكن من الأذى، ولو كان بكلمة أف. فإذا نهاك أن تؤذيهما بكلمة أف، كان من باب أولى أنه ناهيك أن تؤذيهما بما هو أبلغ. العلة هنا ظاهرة من السياق أم منصوصة؟ ظاهرة. إذن بقي القسم الثالث: العلة المحتملة، كحال حديثنا هذا. هذه الست بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا يدخل فيها. لماذا تنازع العلماء في القياس هنا على سبعة أقوال أو ثمانية أو تسعة أقوال؟ تسعة أقوال وزيادة. ما العلة من منع المبادلة في هذه الأصناف الست فيما يتعلق بها؟ الجنس مع الكيل، الجنس مع الوزن، الجنس مع الطعم، الجنس مع الاقتياس، الجنس مع الادخار الثمنية في الذهب والفضة، أو الطعم والاقتيات والادخار. إذن تبلغ الأقوال إلى 9 أقوال أو أزيد. لماذا اختلفوا؟ الجواب: لأن العلة التي يبديها كل عالم عندئذ تكون محتملة. فلما صارت العلة محتملة، هل يلزمنا قول أحد دون الآخر؟ إن ألزمتني بالجنس والوزن ألزمتك بالجنس والثمنية، أو ألزمتني بالجنس والكيل ألزمتك بالجنس والطعم. إذن من هنا قال بعض أهل العلم: يقفل الباب ويوقف عند النص، كما قال الشيخ مقبل من علماء زماننا. الكلام واضح؟ جيد جيد. إذن العلل التي تبنى عليها الأحكام الشرعية علة منصوصة يناط الحكم يربط الحكم بها، وعلة ظاهرة لا يمكن أن ينازع فيها، وعلة منصوصة وعلة محتملة، وهذه لا بد أن يبرهن عليها بالدليل، وإلا لم يجد أن يعمل بالتعليل، لأنه مجرد دعوى واحتمال. الكلام واضح؟ طيب، الآن احفظوا هذا الحديث. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على تمر خيبر، فأتاه بتمر جنيب، اللي هو التمر الايه؟ الجيد. فقال له صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر في هذه الجودة؟ فقال: لا يا رسول الله، إنا نبتاع الصاعين، نبتاع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني نشتري التمر الجيد بصاعين أو ثلاثة من التمر الايه؟ الرديء. قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إنا نبتاع الصاع من هذا بصاعين أو ثلاثة. فقال: لا تفعلوا، ولكن بع الرديء واشتري بثمنه جنيبا. وفي رواية عند مسلم: أوه عين الربا، بع تمرك واشتري من هذا. وفي الصحيحين قال: بع الرديء واشتري بثمنه جنيبا، قال: وكذلك الميزان. أخرجاه في الصحيحين بلفظ وكذلك الميزان، وأخرجه البخاري بلفظ تفرد به وقال في الميزان مثل ذلك. إذن الرواية في الصحيحين قال وكذلك الميزان، ورواية عند البخاري تفرد بلفظها عن مسلم وقال في الميزان مثل ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد من هذا الحديث مما يتعلق بمسألتنا؟ ها تفضل. ايوه، علة الجنس مع الوزن، ولكن التمر لم يوزن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، انما كان يكال، فيصير المعنى ماذا؟ إذن يصير معنى قوله وكذلك الميزان أي إن بعتم ما هو موزون فليكن مثلا بمثل، ك كما إذا بعتم ما كان مكالا لا بد أن يكون مثلا بمثل. فدل هذا الحديث على قول أحمد بن حنبل في أشهر أقواله أو قوليه أن العلة الجنس مع الوزن أو الجنس مع الكيل. وبهذا نقول وندين الله. ولولا تعليم النبي لاختلف الأمر عندنا، لكان أصح الأقوال في الباب أن يوقف على الستة. إذن فلما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك الميزان، أي وكذلك الإيه؟ الموزون. وكذلك الموزون. إذن قال إنا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. قال أوه عين الربا عند مسلم. قال بع الرديء واشتري بثمنه جنيبا وكذلك الميزان. وكذلك إذا بعت ما يوزن لابد أن يكون مثلا بمثل. قال بعض أهل العلم كابن حزم وكذلك الميزان، أي وكذلك الميزان فيما يتعلق بالذهب والفضة، أي إذا بعتم الذهب والفضة فليكن مثلا بمثل. كيف يرد على ابن حزم بالقواعد الأصولية؟ ارفع يدك حسن ابن عبد الوهاب، ايش عندك؟ احسنت يا فتى وان كنت رجلا. قالوا سمعنا فتى يذكره. جيد. اذا قوله وكذلك الميزان ادخل الالف واللام التي تفيد العموم. الذهب والفضة من ضمن ما يوزن، فهي جزء من أجزاء الميزان، فلا يجوز حصر الميزان بالذهب والفضة، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن ليس هذا تخصيص، بل هذا جزء من أجزاء العام. قلنا في قواعد الأصول إن الخاص ينقسم إلى قسمين لكي يخصص العام أو لا يخصصه. متى يخصصه ومتى لا يخصصه؟ قلنا الخاص ينقسم إلى قسمين، متى يخص العام ومتى لا يخصص العام. أحسن. الخاص الموافق للعام الذي ليس فيه دلالة اختلاف أو دلالة مخالفة هو جزء من أجزاء العام. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلا يقولن قائل قد أمرنا بالوسطى العصر فلا نصلي غيرها. هذا جزء من أجزاء العام. وأما الخاص إذا خالف العام فعندئذ يخصص الخاص العام. إذا نرجع من حيث بدأنا. فلما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك الميزان علمنا مراده، أي وافعلوا فيما يوزن كما أمرتكم أن تفعلوا فيما يكال. وقد أعل بعضهم هذه الزيادة وقد أخطأ من أعلها من الحفاظ، ولي في هذا بحث. إن يسر الله رأى النور وإلا يفعل الله ما يشاء. إذن هذا الحديث يعطينا دلالة على أن العلة فيما يتعلق بالذهب هو الوزن مع الجنس، وفيما يتعلق بالأربعة الأخرى الجنس مع الكيل. فكل ما يكال أو يوزن إذا كان جنسا واحدا وجب أن تراعى فيه الأحكام التي تراعى في الأصناف الستة. الآن فهمتم لماذا أقول الرز الرز الرز؟ فهمتم لماذا؟ لأن الرز مما يوزن أو يكال، فلا بد أن يبدل عند البيع والشراء بجنسه، ولا بد أن يكون يدا بيد. طيب، وكذلك كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو لا يؤكل. الآن مما يدل على ذلك وأن الحكم لا ينحصر في الستة فقط ما أخرجه الشيخان في الصحيحين، أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بالتمر كيلا، وأن يبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعند مسلم زاد: وعن كل ثمر بخرصه، وعن كل ثمر بخرصه. خذوا بالكم يا أولاد، أنا مسكين لكني قدري إني عامل بحث في المسائل دي فقط، فلما عملت فيها بحثا استحضرت الأحاديث، وإلا أنا مسكين، فبالله عليكم ارضأوا بحالي ولا تحسدوني. قولوا ما شاء الله، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فليدعو له، فتدعو لي ماشي، وإلا لو أنا ضعت أنتم برضو هتضيعوا وتبقى هيصة. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كنا جهلاء فعلمنا الله، أظهرنا ضعفنا لله فمن الله علينا. إذن انتبه الآن، قال نهى عن المزابنة. إيش المزابنة؟ أن يبيع الثمر الرطب بالتمر كيلا، نهى أن يبيع الرطب بالثمر اليابس عن طريق الكيل، ونهى أن يبيع الزبيب بالعنب كيلا. لماذا؟ هذا تمر وهذا رطب وهذا عنب وهذا زبيب، فلماذا نهى أن يباع الزبيب بالعنب وأن يباع الرطب بالتمر؟ نعم، لاختلاف الوزن. طيب، أقول لك لو أنني جبت لك كيلو رطب بكيلو تمر فاتحد الوزنان هل يجوز؟ أحسنت. هما متساويان في الحال مختلفان في المآل، فنظر الشرع إلى الحال أم المآل؟ لأن الأمور بمقاصدها في المعاملات. ولذلك ماذا قال؟ كما أخرج الإمام مالك وغيره في الحديث الصحيح، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك؟ رجل عاش في البادية وعاش في الحضر وطعامهم جل من التمر والرطب، ولكنه ذكر ماذا؟ ذكر قولوا حاجة الله يخليكم أبو الزماق، قولوا حاجة انتم مالكم النهاردة عايزين ندعو على الفول؟ لماذا ذكر السؤال؟ الجواب ليبين للسائل أن العلة ما هي؟ مراعاة المماثلة في الحال والمآل. إذن أنتم في الحال تجعلون الرطب مساويا للتمر، لكن عندما ييبس الرطب ما الذي حصل؟ يصير الرطب أنقص من الايه؟ أنقص من التمر. إذن في المآل حصل التساوي أم اختلف؟ حصل أم اختلف؟ اختلف. كذلك لماذا نهى عن بيع العنب بالزبيب؟ لماذا؟ نفس الشيء، لأن العنب الآن كيلو بكيلو. طيب، ولما يجف العنب ما الذي يحصل؟ يقل وزنه لأن ماءه قد ذهب. إذن فراعى ذلك. الآن هل الأصناف الستة ذكر فيها الزبيب؟ الجواب لا. هل ذكر فيها العنب؟ الجواب لا. إذن هذا يدلك على أن الحكم ينحصر في الستة أم لا ينحصر؟ الجواب لا ينحصر. إذن قوله وكذلك الميزان دليل على أن العلة دليل على أن العلة نعم العلة الجنس والوزن والكيل، جنس ووزن وكيل في جنس واحد
في الأجناس اللي هي الستة وما نقص عليه
في الأجناس الستة ما كان موزونا
ما كان موزون وما كان مكيل.
نحاس، واحد عايز يبيع حلة نحاس بحلة نحاس وجا وجاب الوزن، تعرف انه بيوزنوا حلل النحاس؟ تعرف بيوزنوا الألمنيوم؟ الألمنيوم. طيب جاي بيبيع الآن، بيجي الراجل بتاع الألمنيوم بيعمل ايه؟ بيبيع حلتين بحلة، يجوز؟ لماذا؟
لأنهم جنس واحد،
لأنهما جنس واحد و
ويجب أن يكون الوزن نفس الوزن،
إذ وزن لابد أن يكون مثلا بمثل، يبقى ما يجوزش حلة بحلتين إلا إذا كان مثلا بمثل في الايه؟ في الوزن. واضح؟ جيد. إذا نكتب مدام معانا اكتب ما في مانع. ها، إذا في ضمن مرة من المرات أذكر أنني رويت الحديث في الصحيحين الذهب بالذهب و و و وقلت والزبيب بالزبيب، أدخلت حديثا في حديث، ليس في الستة الزبيب كما جاء في لساني، لكن لما كنت أحفظ هذا الحديث أن النبي نهى عن الزبيب بالإيه؟ بالعنب، جاء في لساني عربا. إذن من ادعى من علمائنا أن الحكم لا يتعدى إلا هذه الستة فقد ترك ما دل عليه الحديث باجتهاده يعذر، إلا أن نص الحديث وصراحته وعمومه تدل على أن قول الإمام، بل والله هو إمام الأئمة، هو إمام الأئمة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وهو أقرب الأربعة إلى السنة، نذر أن تجد لأحمد قولا يخالف حديثا صحيحا صريحا، نذر أن تجد لأحمد قولا يخالف حديثا صحيحا صريحا، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. أحمد قال العلة الجنس والوزن والجنس والكيل فيما يطعم وفيما لا يطعم، لأن العلة عنده هي الجنس مع الوزن أو الجنس مع الكيل. طيب، ورواية مسلم أعطتنا عموما واضحا، قال نهى عن المزابنة، أن يبيع الثمر، أن يبيع الثمر يعني الرطب بالتمر كيلا، أو أن وأن يبيع وأن بالواو ليس بأو، وأن يبيع العنب بالزبيب كيلا. قال زاد الإمام مسلم وعن كل ثمر بخرصه، بل هم قوم قتل الخراصون. التخريص أو الخرص التخمين والظن، يقال خرصت الرطب، أي جيت عند الرطب وأريد أن أبيع رطبي، فيأتي الرجل الخبير الخراص الذي يخمن أقرب ما يكون، يقول هذا الرطب إذا يبص يعادل كذا وكذا من التمر، فيحصل البيع والإيه والشراء بعد أن يقدر ما يخرج من الرطب إذا يبس يعادل كم من الايه من التمر. هذا اسمه ايه؟ خرص. لماذا؟ لأن أصل كلمة الخرص مبنية على التخمين والايه والظن. الكفار قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، شاكين ظانين، فهم خراصون كالذي يخرص الايه ما على الشجر من الرطب بما يعادله من الايه من التمر إذا يبس الايه الرطب. جيد. قال وعن كل ثمر بخرصه، كل ثمرة أن تبدل بجنسها فلا يجوز ذلك، لأن هذه الثمرة بعد أن تيبس ما الذي سيحصل؟ ستنقص عن أختها التي من جنسها، ولكنها الأخرى يابسة وهذه ما زالت ثمرة. إذن وعن كل ثمر بخرصه يدل على أن الربا يدخل في كل ما يوزن أو يكال من الثمار، وهذا يبين لنا أن ذكر الستة التي ذكرت هناك إنما هي على سبيل بعض أجناس العام. الآن أبين لكم بمثال. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. ما قال وإذا سلم فسلموا. هل نقول التسليم لا يجب أن يتابع فيه أم يجب أن يتابع؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به نص عام في كل شيء، ثم ذكر بعض أفراد ذلك العام. هل هذه الأفراد تخصص إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ الجواب لا، إذ أنك تعلم يقينا لابد أن لا تسلم حتى يسلم، مع أنني لا أحفظ أن النبي قال وإذا سلم فسلموا، هذا ليس في حفظي. تمام؟ جيد. إذن الحاصل أن قوله وعن كل ثمر بخرصه عند مسلم، وأن نهيه عن بيع الثمر بالرطب، الثمر بالتمر، وعن بيع العنب بالزبيب، ثم قوله في الصحيحين وكذلك الميزان، ثم قوله في رواية البخاري وقال مثل ذلك في الميزان، كل ذلك يدل على صحة ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وعلى رأسهم من بعد زمن الصحابة الإمام أحمد، وقد قال بذلك أن العلة الجنس والكيل أو الجنس مع الوزن، قد قال بذلك طائفة من أهل العلم. ثم تأملت في قول بعض علمائنا الذين علقوا العلة بالثمنية كوالدنا وشيخنا وأستاذنا الفقيه الشيخ ابن عثيمين، قال العلة الثمنية، قال الدينار بالدينارين ربا والدرهم بالدرهم ربا. لا، ليس الثمنية، بدليل قال الدينار بالدينارين وزنا بوزن، والدرهم بالدرهمين وزنا بوزن. إذا العلة من بيع من النهي عن بيع الدينار بالدينارين ليس العلة الثمنية، وإنما العلة إيه؟ لأنك إذا بعت دينارا ذهبيا بدينارين فعندئذ ماذا فعل؟ يختلفان في الوزن، ولذلك جاء في بعض الطرق الدينار بالدينارين وزنا ربا إلا وزنا بوزن، فدل على أن العلة من تحريم بيع الدينار بالدينارين مراعاة الوزن، وإلا لو أبدل الدينار الذهبي بدينارين وكان الوزن واحدا تحقق الحديث أم لم يتحقق؟ وعلى من ادعى أنها الثمنية يتحقق أم لا يتحقق؟ لا يتحقق، لأنهم لا يقولون المعتبر أن يكون وزنا واحدا، يقولون المعتبر أنه إيه؟ الثمنية، أنه هذا دينار بيشتري كذا وهذا الدينار بيشتري كذا، إذن لكونه ثمنا وإن اختلف الايه الوزن. نعم، هذا الذي ندين الله به، وهذا الذي جاء في السنة حسب ما يسر الله عز وجل. وحاصل ذلك أنه لا يجوز شرعا أن تبيع شيئا مما يكان أو مما يوزن إذا بعته بماذا؟ بجنسه، إلا أن يكون مثلا بمثل. فإن بعت مكيلا وموزونا ذهبا برزل، مكيلا وموزونا ذهبا بقمح، ذهبا بتمر، جاز شريطة أن يكون يدا بيد وإن حصل فيه التفاضل. يبقى النهاردة نشوف مثلا الرجل اللي بيسرح باللي بيسموه اللي بيع النحاس، بيبيع النحاس بالوزن، فنقول يجب شرعا ماذا؟ بيعوا النحاس الرديء واشتروا بثمنه نحاسا جديدا، ولكنكم إذا بعتم النحاس بالنحاس مع الزيادة وقع الايه؟ وقع الربا، لأن الجنس واحد ودخل فيه الوزن. كذلك الحديد، كذلك الأسمنت لما يوزن في بعض الأماكن، وكذلك الجبس. المهم القاعدة الآن اتضحت أن هناك من أهل العلم من حصر الحكم في الأجناس الست، وهناك من عمم باعتبار مراعاة الجنس مع الوزن أو الجنس مع الكي. طيب، هل يجوز شراء الذهب بالقسط؟ يرحمك الله، أن أذهب أشتري ذهبا بمال، أشتري ذهبا بمال دون أن يكون يدا بيد، أن آخذ الذهب وأدفع المال، هل يجوز أم لا؟ بعد الشرح المستفيض. لا يجوز أم يجوز؟ يجوز. لماذا لا يجوز ولماذا يجوز؟ يجوز لأنه باع ذهبا بذهب.
علق العلة بالذهب بالذهب.
لا يا أخي، أنا معايا فلوس هروح أشتري منك ذهب بالإسم، فهاخد ذهب وبعد شهرين هديك الفلوس، يجوز؟ يجوز. أفهم يا أخي، الله يهديك. أشتري ذهبا منك بالقسط، أخذ الذهب وأعطيك مالا بعد شهرين وأخذ الذهب الآن، يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه ليس يدا بيد. طيب، وهل هذا من جنس الربويات؟ هل المال مما يوزن؟ يجوز. يجوز. هل يجوز؟ لماذا يجوز؟ لأن المال لا يوزن. طيب، فإن قال لك قائل فإن آخر الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فهل هو لما يدفع المال ويؤخر أخذ الذهب صار يدا بيد؟ كيف تنفك عن هذا الإشكال؟ وقف. أحسن، رحم الله عبدا وقف حيث جهل. نعم، إيش هذه المشكلة الآن؟ لأن هذه المشكلة بتحل لكم إشكالات كثيرة قد تكونوا أنتم مش منتبهين لها. ها، مين عنده شيء؟ ها يا ولدي. يجوز لأنه دين. طيب، هل يجوز الدين في الشعير مع الشعير؟ طيب، إذن ها؟ طيب، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، واضح؟ يجوز؟ طيب، اصبر. صدرت فتوى من الإمام الفقيه شيخ الإسلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، والناس استعجبوا من هذه الفتوى. قال الشيخ: لا يجوز أن يشترى الذهب أو يباع بالقسط. أتدرون لماذا؟ انتبهوا، هناك ما يسمى في علم الاقتصاد بالغطاء الذهبي، يسمى الغطاء الذهبي. لن ندخل في علم الاقتصاد، لكن نريد أن نفهم شيئا لا بد أن نفهمه، أن السيولة النقدية في الدول إنما تكون بقدر ما يناسب تلك السيولة من الذهب في الدولة، ويكون هذا الذهب محفوظا في البنك المركزي. فلا تستطيع الدول أن تطبع من العملات بقدر ما تشاء، إنما الاتفاقات بين الدول أنها تنزل من العملات الورقية بما يعادل الذهب عندها، ثم لا تزيد عن الذهب. لذلك أنت لو نظرت في الفلوس اللي أمامك تجد شيء فقه لابد تفهموه، بس النظارة مغبشة لبانة. خذ يا ابني أحمد، أحمد هنا راس. طيب فين؟ الله يرضى عليك. لو أنتم شفتوا الفلوس عندكم هتجدوا العبارة التي سأقرأها، أو كانوا بيحطوها زمان فلا أدري هل بقيت أم اختلفت. هنا تجد مثلا توقيع المحافظ، وتجد كلمة البنك المركزي المصري. زمان كانوا بيكتبوا عبارة زيادة، مش عارف الفلوس اللي معايا دي موجودة ولا مش موجودة ببعضها. جيد، كانوا بتلاقوا في الورق النقدي ده بتلاقوا كلمة كنا زمان نقرأها، بيحطوا عليها كلمة ايه؟ بموجب كذا وكذا في البنك المركزي. ايه؟ ايه؟ العملات القديمة انا كنت بشوفها لما كنا بندرس الفقه ودرسنا الغطاء الذهبي، كانوا بعض مشايخنا يقرؤون لها علشان، وانا بعمل معكم زي ما عمل بعض الشيخ الله يرحمه الشيخ صبري واسكنه الله الجنة، كان بيقول لها اقرأ عشان تفهم، لكن انا مش لاقيها. لكن هل احد منكم كان بيجدها؟ جيد جيد، بتجدون انها فك مضمون بموجب القانون برقم كذا وكذا، فك يعني بمعنى في قوة القانون، انه 50 جنيه دي طبعت في الدولة بما يناسبها في الذهب. فلو انا ذهبت الى البنك المركزي، لو كان الامر الطبيعي كذا يتعاملون، اعطيتهم 50 اخذ مقابلها ايه؟ ما يعادلها من الذهب. الان هم لا يفعلون ذلك، لكن المقصود ايه؟ انهم ينزلون من السيولة النقدية ما هو عوضا عما يعادل الذهب. فلماذا لا يجوز على فتوى الشيخ ابن باز بيع الذهب مقسطا؟ نعم، ليه؟ طب ما تديني عبارة كده حلوة كده عشان افرح بك يا محمد يوم قبل ما اموت. قول حاجة كده يا محمد، حاجة كده كلها رونق. لماذا لا يجوز بعد الشرح هذا ان يباع؟ حتى طويل ما خافش منك، والله لا اخاف الا من الله. حتى لو انت ايه؟ انت عندي زي ده، زي اضعف واحد. لماذا لا يجوز بيع الذهب بالعملة الا يدا بيد بعد شرح الذي بح فيه صوتي؟ شوف لي الواد محمد فاهم ولا لا اللي وراه، قول حاجة يا واد يا محمد. يا ايه الحلاوة دي يا ولد؟ فهمتها لوحدك يا محمد؟ صح على نفسك يا محمد. ده ابني لو قاعد يجاوب. نعم، لأننا إذا فهمنا أن النقد مغطى بالذهب صار بيعك للنقد مقصفا بالذهب، صار بيع ذهب بذهب، والذهب بالذهب لا بد أن يكون يدا بيد. علماء الاقتصاد لما جلسنا مع بعضهم اعترضوا علينا وعلمونا، قالوا سنة 1965 صدر قرارا بإلغاء اعتبار الغطاء الذهبي وترك العمل بالغطاء الذهبي. سنة 1965 صدر قرارا بإيه؟ بإلغاء التعامل بالغطاء الذهبي، وأصبحت السيولة النقدية بحسب قوة الدولة من الناحية السياسية. طبعا انتم مش فاهمين او فاهمين؟ يعني مثلا امريكا لما بتطبع الدولار قوة عملتها منوطة بقوة الدولة باعتبار القوة العسكرية والسياسية وليس باعتبار قوة الدولة من الناحية ناحية وجود الذهب او عدم وجوده. فالاقتصاديون قد اختلفوا، فزعم بعضهم انه لا تعامل عمليا بالغطاء الذهبي، وعندئذ تصير العملة هذه سلعة وليس ذهبا، انما هي ثمنية نقدية وليس ذهبا. ولذلك قال الامام مالك لو أن الناس تعاملوا بجلود السباع وتبايعوا به لأدخلت فيه الربا، وسيأتي الكلام عن دخول الربا في هذه الأموال. إذن إن اعتبرنا الأموال مغطاة بالغطاء الذهبي أفتينا بأنه لا يجوز أن يباع الذهب بالمال قسطا، لا بد أن يكون يدا بيد، وإلا وقعنا في إبدال الذهب بالذهب وليس يدا بيد. وإن قلنا إن هذه الأموال ليست مرتبطة بالغطاء الذهبي كما زعم من زعم من الاقتصاديين، فعندئذ نقول يجوز أن تبيع المال بالذهب مقسطا، لأنه ليس من سبيل بيع الإيه؟ الذهب بالذهب. الآن بقي آخر أمر، واللي جاوب هنا اديله الجنيه يا محمد في الحالة دي. هل يجوز أن أشتري بالمال سلعة فضة شعيرا؟ الآن أنا بذهب إلى السوق بشتري من الدكانة رز بالقسط وبعد شهرين أدفع الإيه؟ الثمن. بشتري ثلاجة، بشتري عربية، بشتري أي سلعة بشتريها إيه؟ نقدا بالقسط وأدفع مقسطا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فكيف نصنع فيما يتعامل به الناس من تأخير سداد الأموال وأخذ السلع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يدا بيد. فاشترط في كل سلعة مباعة مع غيرها أن يكون يدا بيد إن اختلفت الأصناف. فما الجواب؟ فهمتم سؤالي أولا؟ أعيد مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الذهب والفضة والملح و قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فماذا اشترط؟ اشترط أن يكون يدا بيد. ونحن الآن نبيع ونشتري ونأخذ السلع ونؤجل دفع الأثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يدا بإيه؟ بيد. فكيف نخرج من هذا الإشكال؟ أولا هل فهمتم سؤالي؟ اللي فهم سؤالي يرفع إيده. لا، فوق، فوق إلى السماء، لكن السماء بالمعنى اللغة. يا أولاد ارفعوا انتم. طيب جيد، مين عنده جواب؟ ها قول يا ابني حبيبي.
إذا كانت الشكل الأصناف من جنس واحد، يعني حضرتك لما ضربت مثال بالذهب والنقد قلنا بالقسط لا يجوز في الأول، إن إذا كان الغطاء ذهب لأن يعتبر ببدك فلوس ذهب بذهب، إنما لما قلنا الغطاء الذهبي ألغي.
أنت لا تجيب، أنت عامل قصيدة، أنت ما بتجاوبش على قولة الألباني الله يطيب ثراه، بتعمل لي محاضرة. ها قول يا ابني. إذا كانت نقودا ثمنا مقابل سلعة فلا يشترط أن يكون يدا بيد، هكذا تقول؟ ما الدليل على هذا الاستثناء من العموم؟ أليس قوله فإذا اختلفت الأصناف يشمل كل ذلك؟ فلماذا استثنيت منه هذا الاستثناء؟ فهمت سؤالي؟ عندك جواب؟ أحسن. أبو سمرة، أين أنت أيها السمراء؟ وأين ظلمتك عنا؟ ها؟ وكذلك الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينارين وزنا بوزن. كيف تقول لا يوزن؟ بلى يوزن. غيره. نعم، نقول أنه من باب السلام. كيف؟ ما في موصوف في الذمة يا حبيبي، هو بياخذ السلعة دلوقتي. السلم يعطي الثمن ويؤخر أخذ السلعة. هذا ما يؤخر أخذ السلعة، هذا يأخذ السلعة الآن، بتروح تأخذ الرز من عند حسن وتديله الثمن آخر الشهر. فأين السلم من هذا؟ هذا ضد السلم. فهمت؟ جيد، لكنك فتحت بابا لمن يعقل. ها أبو عبد الوهاب، دين؟ أنت تذهب تأخذ تقول له بايني 10 كيلو رز علشان أديك أنا الدين 5 جنيه؟ هذا دين ولا بيع؟ هذا دين أم بيع؟ تقول استدمت 10 كيلو رز ولا اشتريت 10 كيلو رز؟ يا سلام، اشتريتها بالدين. الدين لا يستمع مع البيع، لأنك في الدين لا ترد بزيادة، لكن هنا ترد شيء آخر. غيره. كيف هذا؟ أيوة أنا فاهم، بين لإخوانك. حسبك. الآن انتبهوا يا إخواني، خذ يا حبيبي ادي الولد ده جنيه. شفت يا محمد الجنيه بيتاخد انت على حاجة تستاهل. طيب انتبهوا يا إخواني، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في سفر، فاشترى جملا من جابر على أن يوفيه الثمن إذا قدم المدينة. فلما اشترى الجمل وقدم المدينة دفع إليه ثمن الجمل كما أخرجه في الصحيحين. إذن يدخل الربا في كل جنسين متفقين أو مختلفين إذا كان مما يتعلق بهما علة الربا، وهي الكيل أو الوزن. فإذا بعت مكيلا بمكيل من جنس واحد أو جنسين وجب أن يكون يدا بيد. وإذا بعت موزونا بموزون وجب أن يكون يدا بيد. وإذا بعت موزونا بمكيل بعت كيف شئت. اتضح الآن؟ طيب، إذا بعت مكيلا بنقد بمال، أليس الثمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب كان يوزن أم ما كان؟ الذهب كان يوزن أم ما كان؟ كان يوزن. فعندئذ لا يجوز أن تبدل ذهبا الموزون بماذا؟ بمكيل، ولكنك تبدل الذهب تشتري وتبيع في غير مكيل. البعير يوزن أو يكال؟ فلذلك جاز ماذا؟ جاز البيع والشراء فيه، لأن الجمل يكال يوزن. إذا أبدلت موزونا بغير ما يوزن ولا يكال. الكلام واضح ولا غير واضح؟ ولكنك لو أبدلت ذهبا بما يكال واختلف الصنف فلا بد أن يكون يدا بيد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى شعيرا إلى الميسرة ورهن درعه، إذن أخذ شعيرا وأخر ماذا؟ وأخر الثمن، والثمن هو الايه؟ وهو النقد. إذن إذا اشتريت شيئا مكالا أو موزونا بثمن فإنه يجوز شرعا، إذ ما نحن فيه اليوم من الأسعار من الأثمان هذا لا يوزن ولا يكال، ففقدت فيه علة الربا. ولذا أخذ النبي الجمل بثمن اختلفت الأصناف، ولكن الجمل من الربويات أم من غيرها؟ من غيرها. لماذا؟ لأنه لا يوزن ولا يكال، فصح عندئذ أن يؤخر الثمن ولا يكون يدا بيد، لأن السلعة الأخرى ليست من سبيل ما يكال أو يوزن. كلام واضح ولا لا؟ ومن هنا يتفرع أنه يجوز الآن أن نشتري السلع بأثمان فندفع الثمن أو نؤخر الثمن. طيب، وفي السلم، وقلت فتح لكم أخوكم بابا لكنكم لم تنتبهوا، وفي السلم ماذا تفعل؟ ما هو السلم يا إخوانه؟ السلم أن تدفع رأس المال على أن يكون لك في ذمته سلعة موصوفة بقدر معلوم وأجل معلوم. ما الذي حصل؟ هل وقع يدا بيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشرع راعى حال النقد واستثناه من عموم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إلا ما كان من سبيل ماذا؟ النقد مع المكان أو مع السلعة. ففي قصة جابر أخر النقد وماذا فعل؟ وأخذ السلعة. وفي حديث السلم في الصحيحين ماذا فعل؟ قدم الثمن وأخر السلعة. فدل ذلك على استثناء هذا من قوله فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ما خلا ما تعلق من السلع مع الايه؟ مع الأثمان. فيجوز أن تعجل السلع قبل الثمن كما حصل في حديث جابر، ويجوز أن يؤخر الثمن بعد السلعة كما يحصل في بيع الايه؟ السلم. كلام واضح؟ نعم. الكلام واضح؟ إذن عموم قوله فإذا اختلفت الأصناف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لا يدخل فيه مبادلة ومبايعة النقد بالإيه؟ بالسلعة، لا يدخل فيه مبايعة النقد بالسلعة، فيجوز أن تعجل السلعة وأن يؤخر الثمن، أو يعجل الثمن وتؤخر السلعة. الكلام واضح؟ طيب، على كل حال، على كل حال سأعطيكم إن شاء الله في أخريات الباب وقتا للمناقشة، لكن نكتفي بهذا لأننا قد أرهقناكم فمعذرة. نعم، جزاكم الله خير. ثلاث لا ترد، الحبد واللبن والوسائل. شكرا. عبد الرحمن، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الربا. يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير.
كلت البر يا ولا أعد.
يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر.
والبر بالبر، مش كده؟ طيب عيد تاني يا عبد الرحمن.
يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وفي الحاق غيرها بها خلاف.
الحمد لله. وبعد، قم يا وليد. ما الواجب شرعا إذا بيعت هذه الأجناس الست بجنسها أو بغير جنسها؟ نعم، إذا بيعت بجنسها كالبر بالبر، فيجب تساوي القدر، فلا يجوز أن أبدل كيلو تمر باثنين كيلو وإن اختلفا في الجودة، بل الكيلو بالكيلو. تمام. إذا بيعت بجنسها وجب التساوي في القدر، و وأن يكون في مجلس العقد يدا بيد. فإن تأخر التقابض فأعطيتك التمر على أن تعطيني غدا تمرك، فقد
وقع في
فقد وقع الربا. إذن إذا بيعت هذه الأجناس بجنسها الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو التمر بالتمر أو الشعير بالشعير وجب أمران: أن يتساويا في القدر، وأن يكون في مجلس العقد يدا بيد ويحرم فيه النسيئة. وإذا بيعت هذه الأجناس بغير جنسها
يجب أن تكون
يداً بيد. وإذا بيعت هذه الأجناس بغير جنسها كأن يبيع التمر بالشعير فإنه يجب
أن تكون يداً بيد.
يجب أن يكون ذلك يدا بيد في مجلس العقد، ولا تصح فيه النسيئة، ويجوز فيه ويجوز فيه التفاضل. أحسن تفضل. هذا ملخص ما أخذناه، إن هذه الأجناس الستة الذهب لا بد أن يباع بذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، وإن كان هذا جيد وهذا رديء، وبينا العلة أو الحكمة من ذلك. وكذلك الفضة لا يجوز أنك تبدل 10 جرام ذهب ب15. وكذلك بالنسبة للتمر والشعير التمر والشعير والبر القمح والملح، لابد إذا بيعت بجنسها أن تكون يدا بيد مثلا بمثل. وإذا بيعت بغير جنسها يجوز التفاضل شريطة أن يكون يدا بيد. سبق بيان هذا وانتهينا، ولله الحمد والمنة. أرجو الانتباه. قال: وفي
إلحاق غيرها بها خلاف.
وفي إلحاق غيرها بها خلاف، بمعنى أن هذه الأصناف الست أو الأصناف الستة هذه يدخل فيها الربا إذا فقد الشرط الشرعي فيها على وفق ما بينا، ولكن غير هذه الستة، كأن أبيع مثلا جملا بجملين أو سيارة بسيارتين. قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، حديث هو في صحيح مسلم إن شاء الله. كذا تثبتني قد. المهم أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم باع عبدا بعبدين أو اشترى عبدا بعبدين. الشك والوهم مني أنا الناس. المهم أنه أبدل عبد بعبدين، سواء كان هو العبد ملكه وأخذ عبدين أو العبدين ملكه وأخذ عبدا. المهم إذا هذا إبدال عبد بعبدين، بيع وشراء، فهل الربا في هذه الستة في مبادلة السلع لا يتعدى هذه الست، أم أنه يقاس غيرها عليها؟ اختلف أهل العلم. قال بعض أهل العلم: كل سلعة يجوز أن تبدل أن تبادل بيعا وشراء بجنسها وبغير جنسها بجنسها وبغير جنسها متفاضلا. وحصروا حكم الربويات فيما يتعلق ببيع السلع بهذه الايه الست. قالوا: وما عداها فيجوز أن تبدل الواحد بإيه؟ باثنين. قالوا: يجوز أن تشتري عبدا بعبدين كما ثبت في السنة، ويجوز أن تشتري جملا بجملين، ما في مانع. وحصروا تحريم المفاضلة، وحصروا المعنى الربوي في إبدال السلعة بسلعة فيما يتعلق بالإيه؟ بالستة الأصناف. وهذا رأي طائفة من أهل العلم قديما وحديثا، منهم حديثا الشيخ مقبل إمام أهل الحديث رحمه الله بعد الشيخ الألباني في بلاد اليمن رحمة الله عليه، ونصر هذا القول في فتاويه وقال ما عدا الست لا يدخل فيها الربا، إنما يجوز المبادلة الواحد باثنين في أي سلعة فيما لا يتعدى أو فيما هو خارج عن ما يتعلق بالربا في هذه الست. وقال بعض أهل العلم لا، هناك علة، قالوا في الذهب والفضة لأن الذهب والفضة يوزن، والشعير والقمح والتمر والملح يكال، فقالوا فالعلة اتفاق الجنس مع الوزن أو اتفاق الجنس مع الكيل، فكل سلعة، تعالى تعالى يا أحمد أهو الرجل أهو اللي بيسأل عليك، خش عليه، أصل بينهم يعني عاطفة، هو جه النهاردة هاجي علشان هو طلبني، يعني هو وعدني امبارح انه جاي النهاردة، فهو رجل صادق احسبه من الثقات. جيد، الله يبارك في ذرية المسلمين اجمعين. اذا قال هؤلاء العلماء العلة الجنس مع الوزن او الجنس مع الكيل، فكل جنس كل جنس من السلع من جنس واحد إذا كان يوزن فلا يجوز أن يبدل بإيه؟ بأكثر منه يدخل فيه الربا، وكل سلعة تكال بجنسها لا بد أن يكون مثلا بمثل. إذن هؤلاء العلماء جعلوا العلة الجنس مع الوزن أو الجنس مع الكيل، فقالوا حتى الحديد لا يجوز أن يبدل إذا كان يوزن إلا مثلا بمثل، أبدل كيلو حديد باثنين كيلو حديد لا يجوز، لأن العلة عندهم اتفاق الجنس مع الوزن. كذلك الرز، لا يجوز اني انا اعطيك 100 كيلو رز من نوعية واخذ 150 من نوعية اخرى وان كان الجنس واحدا، قالوا لان الرز يوزن وهو من جنس. اذا هؤلاء جعلوا العلة الجنس والايه والوزن او الجنس والكيل، فكل ما يكال مما يؤكل أو لا يؤكل وكل ما يوزن مما يؤكل أو لا يؤكل يدخل فيه الربا إذا أبدل الجنس بجنسه متفاضلا. لماذا قالوا هذا هو العلة أو هذه العلة؟ قالوا لأن استقرأنا وجدنا الأربعة تكال ووجدنا الذهب والفضة يوزنان، فلذلك جعلوا العلة ايه؟ الوزن والكيل مع الايه؟ مع اتفاق الجنس. بعض العلماء قال لا، بل هذه الأربعة مما يطعم كلها تؤكل، الملح يؤكل والتمر والشعير والقمح، قالوا فالعلة الجنس والطعم، أن يكون هذا الشيء مما يطعم، فالعلة صارت عندهم بالنسبة للذهب والفضة الجنس والوزن، وبالنسبة للأربعة الكيل والطعم. بمعنى لو قيل يجوز أن يبدل كيلو حديد باثنين كيلو يقولون ماذا؟ يجوز أم لا يجوز عند هؤلاء؟ يجوز عندهم، يجوز، لأنهم جعلوا العلة ماذا؟ الطعم. إيه معنى الطعم؟ أن يكون الجنس مما يطعم، قالوا، أو مما يؤكل عشان ما يزعلوش، قالوا لأننا رأينا الأربعة مما إيه؟ مما يؤكل. إذن الأولون جعلوا العلة اتحاد الجنس مع الوزن، اتحاد الجنس مع الكيل، فجروا في كل مكين وموزون يؤكل أو لا يؤكل. ولذلك نص الحنابلة على أنه لا يجوز إبدال المعادن بالمعادن إذا كان من جنس واحد عن طريق الإيه؟ المفاضلة وزنا. هؤلاء الآخرون قالوا لا، إنما العلة الجنس، وأن يكون الجنس مما يطعم، مما يطعم. إذن علقوا العلة بالجنس والطعم، وبالذهب والفضة علقوها بالجنس والوزن. إذن هذان قولان. قال بعضهم لا، هذه الأربعة مما لا يطرأ عليها الفساد ويمكن تخزينها ويمكن أن تدخر. تدخر يعني إيش؟ يعني خزين، زي ما بنجيب التمر نخزن. فجعلوا العلة زائدة عن الطعام، جعلوا ماذا؟ جعلوا الادخار. فقالوا العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في الأربعة الطعم والإيه؟ والادخار. ولذلك يجيزون بيع التفاح متفاضلا. لماذا؟ لأنه لا يدخر. إنما الذي يدخر هي الإيه؟ الحبوب، فأدخلوا الربا في مبادلة أي حب بحب شريطة أن يمكن أن يدخر. وقال بعض أهل العلم لا، العلة في الذهب والفضة ليس في الوزن، وإنما العلة الثمنية، لأن الذهب والفضة يستعملان في النقد، الدينار الذهبي والدرهم الايه الفضي. ولذلك قالوا إن النبي قال صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينارين ربا، قالوا فالعلة هي الايه الثمن. ولذلك بيقولوا لا يجوز اني انا ابدل 50 جنيه ماسكة ب60 جنيه فكة. ليه؟ قالوا لانه هذا ما كان ثمنا ونقدا لابد ان يكون مثلا بمثل، فلذلك قال الدينار بالدينارين ربا. الى اقوال كثيرة متشعبة، وهنا نلجأ إلجاء إلى أن نذكر بقاعدة العلة التي سبق أن درسناها في أصول الفقه. قلت إن العلة تكون على ثلاثة أوجه، حتى نرتاح في مسألة الليلة. إن العلة التي يربط الحكم الشرعي بها وجودا وعدما تكون على ثلاثة أوجه. إيش هذه الأوجه؟ قولوا حاجة يا أولاد. أنا أقعد للصبح ما وريش حاجة، وقف صب، أذكر واحدة ولعل الله أن يأتي بالخير. لا لا، ليس كذلك. أقسام العلل، ايوه انت، ايوه انت، هات القرآن ونحلف لك. العلة التي يربط بها الحكم، متى يرتبط الحكم بها ونقول هذه علة؟ قربت لك المسألة. طيب خليك واقف، اسكت. ابن سلطان وقف يا ابن سلطان، وقف يا ابن سلطان، مش هتقف على الجبهة. ها إذا نص عليها مثاله، إذا نص عليها مثاله جيد. غيره غيره في الخمر، كل مسكر خمر. إذن العلة في كونه خمرا أنه مسكر، فكل ما أسكر استدللنا على أنه خمر. إذن لو الآن صنعوا طعاما يسكر هل يجوز أكله؟ لماذا؟ إن الآية نهت عن الشرب، نهت عن شرب الخمر، وأن الآن ما شربت خمرا، أكلت خمرا، لعن الله شارب الخمر، أنا ما شربت، أنا أكلت. الجواب، الجواب العلة. إذن هذه علة منصوصة. ما معنى منصوصة؟ أي نص عليها الشرع فدلنا على ارتباط الحكم بها. فيما يتعلق بالحمار والهر، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فكل حيوان يطوف علينا فسؤره طاهر، لأن العلة كونه طوافا علينا، إلا ما استثنى الشرع. إذن العلة تنقسم إلى ثلاثة: علة منصوصة نص الشرع على أنه ربط الحكم بها، فهذه يربط الحكم بها، هل في إشكال؟ هل يمكن أن يختلف فيها هي علة أم لا؟ عندما يقول الله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، الآية من أجل ذلك، إذن العلة قائمة. طيب، فالعلة المنصوصة التي صرح الشرع بكونها علة يربط الحكم بها وجودا وعدما، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى عدمت انعدم. القسم الثاني: العلة الظاهرة، مثاله
ولا تقرب الزنا.
ايش ولا تقرب الزنا؟ فين العلة؟ انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هتقيس على الزنا ايه؟ طيب اعطينا مثال واضح. انا اعطيكم مثال. قال الله عز وجل: وقضى ربك، الآية فين العلة؟ وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ما المنهي عن القول؟ أن تقول أف أو تنهر، فما بالك بالضرب؟ هل نصت الآية على الضرب؟ ها يرحمك الله، هل نصت الآية على الضرب؟ طيب أنا لن أقول لهما أف ولن أنهرهما، ولكن إذا أغضباني ضربتهما ضربا مبرحا، هل هذا يجوز؟ طيب كيف تنتزع من الآية تحريم الضرب؟ العلة. هل العلة هنا محتملة أم ظاهرة؟ ظاهرة. ما العلة من النهي أن الله حرم عليك أن تقل لهما أف؟ ما العلة أن الله حرم عليك أن تنهرهما؟ أليست هي الأذى؟ لا تؤذيهما بأقل ما يمكن من الأذى ولو كان بكلمة أف، فإذا نهاك أن تؤذيهما بكلمة أف كان من باب أولى أنه ناهيك أن تؤذيهما بما هو أبلغ. العلة هنا ظاهرة من السياق أم منصوصة؟ ظاهرة. إذن بقي القسم الثالث، العلة المحتملة، كحال حديثنا هذا. هذه الست بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا يدخل فيها. لماذا تنازع العلماء في القياس هنا على 7 أقوال أو 8 أو 9 أقوال؟ 9 أقوال وزيادة. ما العلة من منع المبادلة في هذه الأصناف الست فيما يتعلق بها؟ الجنس مع الكيل، الجنس مع الوزن، الجنس مع الطعم، الجنس مع الاقتياس، الجنس مع الادخار، 8 في الذهب والفضة، أو الطعم والاقتياس والادخار. إذن تبلغ الأقوال إلى 9 أقوال أو أزيد. لماذا اختلفوا؟ الجواب لأن العلة التي يبديها كل عالم عندئذ تكون محتملة. فلما صارت العلة محتملة، هل يلزمنا قول أحد دون الآخر؟ إن ألزمتني بالجنس والوزن ألزمتك بالجنس والثمنية، أو ألزمتني بالجنس والكيل ألزمتك بالجنس والطعم. إذن من هنا قال بعض أهل العلم يقفل الباب ويوقف عند النص، كما قال الشيخ مقبل من علماء زماننا. الكلام واضح؟ جيد جيد. إذن العلل التي تبنى عليها الأحكام الشرعية علة منصوصة، يناط الحكم يربط الحكم بها، وعلة ظاهرة لا يمكن أن ينازع فيها، وعلة منصوصة وعلة محتملة، وهذه لا بد أن يبرهن عليها بالدليل، وإلا لم يجد أن يعمل بالتعليل، لأنه مجرد دعوى واحتمال. الكلام واضح؟ طيب الآن احفظوا هذا الحديث. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على تمر خيبر، فأتاه بتمر جنيب، اللي هو التمر الايه؟ الجيد. فقال له صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر في هذه الجودة؟ فقال: لا يا رسول الله، إنا نبتاع الصاعين، نبتاع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني نشتري التمر الجيد بصاعين أو 3 من التمر الايه؟ الرديء. قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إنا نبتاع الصاع من هذا بصاعين أو 3. فقال: لا تفعلوا، ولكن بع الرديء واشتري بثمنه جنيبا. وفي رواية عند مسلم: أوه عين الربا، بع تمرك واشتري من هذا. وفي الصحيحين قال: بع الرديء واشتري بثمنه جنيبا، قال: وكذلك الميزان. أخرجاه في الصحيحين بلفظ وكذلك الميزان، وأخرجه البخاري بلفظ تفرد به وقال في الميزان مثل ذلك. إذن الرواية في الصحيحين قال: وكذلك الميزان. ورواية عند البخاري تفرد بلفظها عن مسلم وقال في الميزان مثل ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد من هذا الحديث مما يتعلق بمسألتنا؟ ها تفضل. أيوة، علة الجنس مع الوزن، ولكن التمر لم يوزن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يكال، فيصير المعنى ماذا؟ إذن يصير معنى قوله وكذلك الميزان أي إن بعتم ما هو موزون فليكن مثلا بمثل، كما إذا بعتم ما كان مكالا لا بد أن يكون مثلا بمثل. فدل هذا الحديث على قول أحمد بن حنبل في أشهر أقواله أو قوليه أن العلة الجنس مع الوزن أو الجنس مع الكيل. وبهذا نقول وندين الله، ولولا تعليم النبي لاختلف الأمر عندنا، لكان أصح الأقوال في الباب أن يوقف على الستة. إذن فلما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك الميزان أي وكذلك الإيه؟ الموزون، وكذلك الموزون. إذن قال إنا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. قال أوه عين الربا عند مسلم. قال بع الرديء واشتري بثمنه جنيبا وكذلك الميزان. وكذلك إذا بعت ما يوزن لابد أن يكون مثلا بمثل. قال بعض أهل العلم كابن حزم وكذلك الميزان أي وكذلك الميزان فيما يتعلق بالذهب والفضة، أي إذا بعتم الذهب والفضة فليكن مثلا بمثل. كيف يرد على ابن حزم بالقواعد الأصولية؟ ارفع يدك حزم ابن عبد الوهاب، ايش عندك؟ أحسنت يا فتى وإن كنت رجلا. قالوا سمعنا فتى يذكره. جيد، إذن قوله وكذلك الميزان أدخل الألف واللام التي تفيد العموم. الذهب والفضة من ضمن ما يوزن، فهي جزء من أجزاء الميزان، فلا يجوز حصر الميزان بالذهب والفضة، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن ليس هذا تخصيص، بل هذا جزء من أجزاء العام. قلنا في قواعد الأصول إن الخاص ينقسم إلى قسمين لكي يخصص العام أو لا يخصصه. متى يخصصه ومتى لا يخصصه؟ قلنا الخاص ينقسم إلى قسمين، متى يخص العام ومتى لا يخصص العام. أحسن، الخاص الموافق للعام الذي ليس فيه دلالة اختلاف أو دلالة مخالفة هو جزء من أجزاء العام. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلا يقولن قائل قد أمرنا بالوسطى العصر فلا نصلي غيرها. هذا جزء من أجزاء العام. وأما الخاص إذا خالف العام فعندئذ يخصص الخاص العام. إذا نرجع من حيث بدأنا، فلما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك الميزان علمنا مراده، أي وافعلوا فيما يوزن كما أمرتكم أن تفعلوا فيما يكال. وقد أعل بعضهم هذه الزيادة وقد أخطأ من أعلها من الحفاظ، ولي في هذا بحث. إن يسر الله رأى النور وإلا يفعل الله ما يشاء. إذن هذا الحديث يعطينا دلالة على أن العلة فيما يتعلق بالذهب هو الوزن مع الجنس، وفيما يتعلق بالأربعة الأخرى الجنس مع الكيل. فكل ما يكال أو يوزن إذا كان جنسا واحدا وجب أن تراعى فيه الأحكام التي تراعى في الأصناف الستة. الآن فهمتم لماذا أقول الرز؟ فهمتم لماذا؟ لأن الرز مما يوزن أو يكال، فلا بد أن يبدل عند البيع والشراء بجنسه، ولا بد أن يكون يدا بيد. طيب، وكذلك كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو لا يؤكل. الآن مما يدل على ذلك وأن الحكم لا ينحصر في الستة فقط ما أخرجه الشيخان في الصحيحين، أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بالتمر كيلا، وأن يبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعند مسلم زاد: وعن كل ثمر بخرصه. وعن كل ثمر بخرصه. خذوا بالكم يا أولاد، أنا مسكين لكني قدري إني عامل بحث في المسائل دي فقط، فلما عملت فيها بحثا استحضرت الأحاديث، وإلا أنا مسكين، فبالله عليكم ارضأوا بحالي ولا تحسدوني. قولوا ما شاء الله، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فليدعو له، فتدعو لي ماشي، وإلا لو أنا ضعت أنتم برضو هتضيعوا وتبقى هيفة. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كنا جهلاء فعلمنا الله، أظهرنا ضعفنا لله فمن الله علينا. إذن انتبه الآن، قال: نهى عن المزابنة. إيش المزابنة؟ أن يبيع الثمر الرطب بالتمر كيلا. نهى أن يبيع الرطب بالثمر اليابس عن طريق الكيل، ونهى أن يبيع الزبيب بالعنب كيلا. لماذا؟ هذا تمر وهذا رطب وهذا عنب وهذا زبيب، فلماذا نهى أن يباع الزبيب بالعنب وأن يباع الرطب بالتمر؟ نعم، لاختلاف الوزن. طيب، أقول لك لو أنني جبت لك كيلو رطب بكيلو تمر فاتحد الوزنان هل يجوز؟ أحسنت. هما متساويان في الحال مختلفان في المآل، فنظر الشرع إلى الحال أم المآل؟ لأن الأمور بمقاصدها في المعاملات، ولذلك ماذا قال؟ كما أخرج الإمام مالك وغيره في الحديث الصحيح، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك؟ رجل عاش في البادية وعاش في الحضر وطعامهم جل من التمر والرطب، ولكنه ذكر ماذا؟ ذكر قولوا حاجة الله يخليكم أبو الدماغ قولوا حاجة انتوا مالكم النهاردة عايزين ندعو على الفول لماذا ذكر السؤال الجواب ليبين للسائل أن العلة ما هي مراعاة المماثلة في الحال والمآل إذا أنتم في الحال تجعلون الرطب مساويا للتمر لكن عندما ييبس الرطب ما الذي حصل يصير الرطب أنقص من الايه أنقص من التمر إذا في المآل حصل التساوي أم اختلف حصل أم اختلف اختلف كذلك لماذا نهى عن بيع العنب بالزبيب لماذا نفس الشيء لأن العنب الآن كيلو بكيلو طيب ولما يجف العنب ما الذي يحصل يقل وزنه لأن ماءه قد ذهب إذن فراعى ذلك الآن هل الأصناف الستة ذكر فيها الزبيب الجواب لا هل ذكر فيها العنب الجواب لا إذن هذا يدلك على أن الحكم ينحصر في الستة أم لا ينحصر الجواب لا ينحصر إذن قوله وكذلك الميزان دليل على أن العلة دليل على أن العلة نعم العلة الجنس والوزن والكيل جنس ووزن وكيل في جنس واحد
في الأجناس اللي هي الستة وما نقص عليه
في الأجناس الستة ما كان موزونا
ما كان موزونا وما كان مكيلا
نحاس واحد عايز يبيع حلة نحاس بحلة نحاس وجا وجاب الوزن تعرف انهم بيوزنوا حلل النحاس تعرف بيوزنوا الألمنيوم الألمنيوم طيب جاء بيبيع الآن بيجي الراجل بتاع الألمنيوم بيعمل ايه بيبيع حلتين بحلة يجوز لماذا
لأنهم جنس واحد
لأنهما جنس واحد و
ويجب أن يكون الوزن نفس الوزن
إذ وزن لابد أن يكون مثلا بمثل يبقى ما يجوزش حلة بحلتين إلا إذا كان مثلا بمثل في الايه في الوزن واضح جيد إذا نكتب مدام معانا اكتب ما في مانع ها إذا في ضمن مرة من المرات أذكر أنني رويت الحديث في الصحيحين الذهب بالذهب و و و وقلت والزبيب بالزبيب أدخلت حديثا في حديث ليس في الستة الزبيب كما جاء في لساني لكن لما كنت أحفظ هذا الحديث أن النبي نهى عن الزبيب بالإيه؟ بالعنب جاء في لساني عربا إذن من ادعى من علمائنا أن الحكم لا يتعدى إلا هذه الستة فقد ترك ما دل عليه الحديث باجتهاده يعذر إلا أن نص الحديث وصراحته وعمومه تدل على أن قول الإمام بل والله هو إمام الأئمة هو إمام الأئمة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وهو أقرب الأربعة إلى السنة نظر أن تجد لأحمد قولا يخالف حديثا صحيحا صريحا نظر أن تجد لأحمد قولا يخالف حديثا صحيحا صريحا فجزاه الله عن الإسلام خيرا أحمد قال العلة الجنس والوزن والجنس والكيل فيما يطعم وفيما لا يطعم لأن العلة عنده هي الجنس مع الوزن أو الجنس مع الكيل طيب ورواية مسلم أعطتنا عموما واضحا قال نهى عن المزابنة أن يبيع الثمر أن يبيع الثمر يعني الرطب بالتمر كيلا أو أن وأن يبيع وأن بالواو ليس بأو وأن يبيع العنب بالزبيب كيلا قال زاد الإمام مسلم وعن كل ثمر بخرصه بل هم قوم قتل الخراصون. التخريص أو الخرص التخمين والظن. يقال خرصت الرطب أي جيت عند الرطب وأريد أن أبيع رطبي، فيأتي الرجل الخبير الخراص الذي يخمن أقرب ما يكون، يقول هذا الرطب إذا يبص يعادل كذا وكذا من التمر، فيحصل البيع والإيه والشراء بعد أن يقدر ما يخرج من الرطب إذا يبس يعادل كم من الإيه من التمر. هذا اسمه إيه؟ خرص. لماذا؟ لأن أصل كلمة الخرص مبنية على التخمين والإيه والظن. الكفار قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، شاكين ظانين، فهم خراصون كالذي يخرص الإيه ما على الشجر من الرطب بما يعادله من الإيه من التمر إذا يبس الإيه الرطب. جيد. قال وعن كل ثمر بخرصه، كل ثمرة أن تبدل بجنسها فلا يجوز ذلك، لأن هذه الثمرة بعد أن تيبس ما الذي سيحصل؟ ستنقص عن أختها التي من جنسها، ولكنها الأخرى يابسة وهذه ما زالت ثمرة. إذن وعن كل ثمر بخرصه يدل على أن الربا يدخل في كل ما يوزن أو يكال من الثمار، وهذا يبين لنا أن ذكر الستة التي ذكرت هناك إنما هي على سبيل بعض أجناس العام. الآن أبين لكم بمثال، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، ما قال وإذا سلم فسلموا. هل نقول التسليم لا يجب أن يتابع فيه أم يجب أن يتابع؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به نص عام في كل شيء، ثم ذكر بعض أفراد ذلك العام. هل هذه الأفراد تخصص إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ الجواب لا، إذ أنك تعلم يقينا لابد أن لا تسلم حتى يسلم، مع أنني لا أحفظ أن النبي قال وإذا سلم فسلموا، هذا ليس في حفظي. تمام؟ جيد. إذن الحاصل أن قوله وعن كل ثمر بخرصه عند مسلم، وأن نهيه عن بيع الثمر بالرطب، الثمر بالتمر، وعن بيع العنب بالزبيب، ثم قوله في الصحيحين وكذلك الميزان، ثم قوله في رواية البخاري وقال مثل ذلك في الميزان، كل ذلك يدل على صحة ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وعلى رأسهم من بعد زمن الصحابة الإمام أحمد، وقد قال بذلك أن العلة الجنس والكيل أو الجنس مع الوزن، قد قال بذلك طائفة من أهل العلم. ثم تأملت في قول بعض علمائنا الذين علقوا العلة بالثمنية كوالدنا وشيخنا وأستاذنا الفقيه الشيخ ابن عثيمين، قال العلة الثمنية، قال الدينار بالدينارين ربا والدرهم بالدرهم ربا. لا، ليس الثمنية، بدليل قال الدينار بالدينارين وزنا بوزن، والدرهم بالدرهمين وزنا بوزن. إذا العلة من بيع من النهي عن بيع الدينار بالدينارين ليس العلة الثمنية، وإنما العلة إيه؟ لأنك إذا بعت دينارا ذهبيا بدينارين فعندئذ ماذا فعل؟ يختلفان في الوزن. ولذلك جاء في بعض الطرق الدينار بالدينارين وزنا ربا إلا وزنا بوزن، فدل على أن العلة من تحريم بيع الدينار بالدينارين مراعاة الايه؟ الوزن. وإلا لو أبدل الدينار الذهبي بدينارين وكان الوزن واحدا تحقق الحديث أم لم يتحقق؟ وعلى من ادعى أنها الثمنية يتحقق أم لا يتحقق؟ لا يتحقق، لأنهم لا يقولون المعتبر أن يكون وزنا واحدا، يقولون المعتبر أنه إيه؟ الثمنية، أنه هذا دينار بيشتري كذا وهذا الدينار بيشتري كذا، إذن لكونه ثمنا وإن اختلف الإيه؟ الوزن. نعم، هذا الذي ندين الله به، وهذا الذي جاء في السنة حسب ما يسر الله عز وجل. وحاصل ذلك أنه لا يجوز شرعا أن تبيع شيئا مما يكان أو مما يوزن إذا بعته بماذا؟ بجنسه، إلا أن يكون مثلا بمثل. فإن بعت مكيلا وموزونا ذهبا برزل، مكيلا وموزونا ذهبا بقمح، ذهبا بتمر، جاز شريطة أن يكون يدا بيد وإن حصل فيه التفاضل. يبقى النهاردة نشوف مثلا الرجل اللي بيسرح باللي بيسموه اللي بيع النحاس، بيبيع النحاس بالوزن، فنقول يجب شرعا ماذا؟ بيعوا النحاس الرديء واشتروا بثمنه نحاسا جديدا، ولكنكم إذا بعتم النحاس بالنحاس مع الزيادة وقع الايه؟ وقع الربا، لأن الجنس واحد ودخل فيه الوزن. كذلك الحديد، كذلك الأسمنت لما يوزن في بعض الأماكن، وكذلك الجبس. المهم القاعدة الآن اتضحت أن هناك من أهل العلم من حصر الحكم في الأجناس الست، وهناك من عمم باعتبار مراعاة الجنس مع الوزن أو الجنس مع الكي. طيب، هل يجوز شراء الذهب بالقسط؟ يرحمك الله، أن أذهب أشتري ذهبا بمال، أشتري ذهبا بمال دون أن يكون يدا بيد، أن أخذ الذهب وأدفع المال، هل يجوز أم لا؟ بعد الشرح المستفيض. لا يجوز أم يجوز؟ يجوز. لماذا لا يجوز ولماذا يجوز؟ يجوز لأنه باع ذهبا بذهب. لا يا أخي، أنا معايا فلوس هروح أشتري منك ذهب بالإسم، فهاخد ذهب وبعد شهرين هديك الفلوس، يجوز؟ يجوز. أفهم يا أخي، الله يهديك. أشتري ذهبا منك بالقسط، أخذ الذهب وأعطيك مالا بعد شهرين وأخذ الذهب الآن، يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه ليس يدا بيد. طيب، وهل هذا من جنس الربويات؟ هل المال مما يوزن؟ يجوز. هل يجوز؟ لماذا يجوز؟ لأن المال لا يوزن. طيب، فإن قال لك قائل فإن آخر الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فهل هو لما يدفع المال ويؤخر أخذ الذهب صار يدا بيد؟ كيف تنفك عن هذا الإشكال؟ وقف أحسن رحم الله عبدا وقف حيث جهل. نعم إيش هذه المشكلة الآن؟ لأن هذه المشكلة بتحل لكم إشكالات كثيرة قد تكونوا أنتم مش منتبهين لها. ها مين عنده؟ مين عنده شيء؟ ها يا ولدي. يجوز لأنه دين. طيب هل يجوز الدين في الشعير مع الشعير؟ طيب إذن ها؟ طيب فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واضح؟ يجوز؟ طيب اصبر. صدرت فتوى من الإمام الفقيه شيخ الإسلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، والناس استعجبوا من هذه الفتوى. قال الشيخ: لا يجوز أن يشترى الذهب أو يباع بالقسط. أتدرون لماذا؟ انتبهوا، هناك ما يسمى في علم الاقتصاد بالغطاء الذهبي، يسمى الغطاء الذهبي. لن ندخل في علم الاقتصاد، لكن نريد أن نفهم شيئا لا بد أن نفهمه، أن السيولة النقدية في الدول إنما تكون بقدر ما يناسب تلك السيولة من الذهب في الدولة، ويكون هذا الذهب محفوظا في البنك المركزي. فلا تستطيع الدول أن تطبع من العملات بقدر ما تشاء، إنما الاتفاقات بين الدول أنها تنزل من العملات الورقية بما يعادل الذهب عندها، ثم لا تزيد عن الذهب. لذلك أنت لو نظرت في الفلوس اللي أمامك تجد شيء فقه لابد تفهموه، بس النظارة مغبشة لبانة. خذ يا ابني أحمد، أحمد هنا راس. طيب فين؟ الله يرضى عليك. لو أنتم شفتوا الفلوس عندكم هتجدوا العبارة التي سأقرأها، أو كانوا بيحطوها زمان فلا أدري هل بقيت أم اختلفت. هنا تجد مثلا توقيع المحافظ، وتجد كلمة البنك المركزي المصري. زمان كانوا بيكتبوا عبارة زيادة، مش عارف الفلوس اللي معايا دي موجودة ولا مش موجودة ببعضها. جيد، كانوا بتلاقوا في الورق النقدي ده بتلاقوا كلمة كنا زمان نقرأها، بيحطوا عليها كلمة ايه؟ بموجب كذا وكذا في البنك المركزي. ايه؟ ايه؟ العملات القديمة انا كنت بشوفها لما كنا بندرس الفقه ودرسنا الغطاء الذهبي، كانوا بعض مشايخنا يقرؤونا لها علشان، وأنا بعمل معكم زي ما عمل بعض الشيخنا الله يرحمه الشيخ صبري وأسكنه الله الجنة، كان بيقول لها اقرأ عشان تفهم، لكن أنا مش لقيها. لكن هل أحد منكم كان بيجدها؟ جيد جيد، بتجدون أنها فك مضمون بموجب القانون برقم كذا وكذا، صك يعني بمعنى في قوة القانون، انه الخمسين جنيه دي طبعت في الدولة بما يناسبها في الذهب. فلو انا ذهبت الى البنك المركزي، لو كان الامر الطبيعي كذا يتعاملون، اعطيتهم الخمسين اخذ مقابلها ايه؟ ما يعادلها من الذهب. الان هم لا يفعلون ذلك، لكن المقصود ايه؟ انهم ينزلون من السيولة النقدية ما هو عوضا عما يعادل الذهب. فلماذا لا يجوز على فتوى الشيخ ابن باز بيع الذهب مقسطا؟ نعم ليه؟ طب ما تديني عبارة كده حلوة كده عشان افرح بك يا محمد يوم قبل ما اموت. قول حاجة كده يا محمد، حاجة كده تكون لها رونق. لماذا لا يجوز بعد الشرح هذا ان يباع؟ حتى طويل ما خفش منك، والله لا اخف الا من الله. حتى لو انت ايه انت عندي زي ده، زي اضعف واحد. لماذا لا يجوز بيع الذهب بالعملة الا يدا بيد بعد شرح الذي بح فيه صوتي؟ شوف لي الواد محمد فاهم ولا لا اللي وراه، قول حاجة يا واد يا محمد. يا ايه الحلاوة يا ولد، فهمتها لوحدك يا محمد؟ صح على نفسك يا محمد. ده ابني لو قاعد يجاوب. نعم، لأننا إذا فهمنا أن النقد مغطى بالذهب صار بيعك للنقد مقصصا بالذهب، صار بيع ذهب بذهب، والذهب بالذهب لا بد أن يكون يدا بيد. علماء الاقتصاد لما جلسنا مع بعضهم اعترضوا علينا وعلمونا، قالوا سنة 1965 صدر قرارا بإلغاء اعتبار الغطاء الذهبي وترك العمل بالغطاء الذهبي. سنة 1965 صدر قرارا بإيه؟ بإلغاء التعامل بالغطاء الذهبي، وأصبحت السيولة النقدية بحسب قوة الدولة من الناحية السياسية. طبعا انتم مش فاهمين او فاهمين؟ يعني مثلا امريكا لما بتطبع الدولار قوة عملتها منوطة بقوة الدولة باعتبار القوة العسكرية والسياسية وليس باعتبار قوة الدولة من الناحية، ناحية وجود الذهب او عدم وجوده. فالاقتصاديون قد اختلفوا، فزعم بعضهم انه لا تعامل عمليا بالغطاء الذهبي، وعندئذ تصير العملة هذه سلعة وليس ذهبا، انما هي ثمن، ثمنية نقدية وليس ذهبا. ولذلك قال الامام مالك لو ان الناس تعاملوا بجلود السباع وتبايعوا به لأدخلت فيه الربا، وسيأتي الكلام عن دخول الربا في هذه الأموال. إذن إن اعتبرنا الأموال مغطاة بالغطاء الذهبي أفتينا بأنه لا يجوز أن يباع الذهب بالمال قسطا، لا بد أن يكون يدا بيد، وإلا وقعنا في إبدال الذهب بالذهب وليس يدا بيد. وإن قلنا إن هذه الأموال ليست مرتبطة بالغطاء الذهبي كما زعم من زعم من الاقتصاديين، فعندئذ نقول يجوز أن تبيع المال بالذهب مقسطا، لأنه ليس من سبيل بيع الإيه؟ الذهب بالذهب. الآن بقي آخر أمر، واللي جاوب هنا اديله الجنيه يا محمد في الحالة دي. هل يجوز ان اشتري بالمال سلعة، فضة، شعيرا؟ الان انا بذهب من السوق بشتري من الدكانة رز بالقسط وبعد شهرين ادفع الايه؟ الثمن. بشتري ثلاجة، بشتري عربية، بشتري اي سلعة بشتريها ايه؟ نقدا بالقسط وادفع مقسطا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فكيف نصنع فيما يتعامل به الناس من تأخير سداد الأموال وأخذ السلع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يدا بيد. فاشترط في كل سلعة مباعة مع غيرها أن يكون يدا بيد إن اختلفت الأصناف. فما الجواب؟ فهمتم سؤالي أولا؟ أعيد مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الذهب والفضة والملح و قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فماذا اشترط؟ اشترط أن يكون يدا بيد. ونحن الآن نبيع ونشتري ونأخذ السلع ونؤجل دفع الأثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يدا بإيه؟ بيد. فكيف نخرج من هذا الإشكال؟ أولا، هل فهمتم سؤالي؟ اللي فهم سؤالي يرفع إيده. لا، فوق إلى السماء، لكن السماء بالمعنى اللغة. يا أولاد ارفعوا انتم. طيب جيد، مين عنده جواب؟ ها، قول يا ابني حبيبي.
إذا كانت الشحن الأصناف من جنس واحد، يعني حضرتك لما ضربت مثال بالذهب والنفط قلنا بالقسط لا يجوز في الأول، إن إذا كان الغطاء ذهب لأن يعتبر ببدل فلوس ذهب بذهب، إنما لما قلنا الغطاء الذهبي ألغي.
أنت لا تجيب، أنت عامل قصيدة، أنت ما بتجاوبش على قولة الألباني الله يطيب ثراه، بتعمل لي محاضرة. ها، قول يا ابني. إذا كانت نقودا ثمنا مقابل سلعة فلا يشترط أن يكون يدا بيد، هكذا تقول؟ ما الدليل على هذا الاستثناء من العموم؟ أليس قوله فإذا اختلفت الأصناف يشمل كل ذلك؟ فلماذا استثنيت منه هذا الاستثناء؟ فهمت سؤالي؟ عندك جواب؟ أحسن. أبو سمرة، أين أنت أيها السمراء؟ وأين ظلمتك عنا؟ ها؟ وكذلك الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينارين وزنا بوزن. كيف تقول لا يوزن؟ بلى يوزن. غيره؟ نعم، نقول أنه من باب السلام. كيف؟ ما في موصوف في الذمة يا حبيبي، هو بيأخذ السلعة دلوقتي. السلم يعطي الثمن ويؤخر أخذ السلعة، هذا ما يؤخر أخذ السلعة، هذا يأخذ السلعة الآن، بتروح تأخذ الرز من عند حسن وتديله الثمن آخر الشهر، فأين السلم من هذا؟ هذا ضد السلم. فهمت؟ جيد، لكنك فتحت بابا لمن يعقل. ها أبو عبد الوهاب، دين؟ أنت تذهب تأخذ تقول له دايني 10 كيلو رز علشان أديك أنا الدين 5 جنيه؟ هذا دين ولا بيع؟ هذا دين أم بيع؟ تقول استدمت 10 كيلو رز ولا اشتريت 10 كيلو رز؟ يا سلام، اشتريتها بالدين. الدين لا يستمع مع البيع، لأنك في الدين لا ترد بزيادة، لكن هنا ترد شيء آخر. غيره. كيف هذا؟ أيوة أنا فاهم، بين لإخوانك، حسبك. الآن انتبهوا يا إخواني، خذ حبيبي ادي الولد ده جنيه. شفت يا محمد الجنيه بيستاخد انت على حاجة تستاهل، طيب انتبهوا يا اخوان، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في سفر، فاشترى جملا من جابر على ان يوفيه الثمن اذا قدم المدينة. فلما اشترى الجمل وقدم المدينة دفع اليه ثمن الجمل كما اخرجه في الصحيحين. اذن يدخل الربا في كل جنسين متفقين او مختلفين اذا كانا مما يتعلق بهما علة الربا، وهي الكيل او الوزن. فاذا بعت مكيلا بمكيل من جنس واحد او جنسين وجب ان يكون يدا بيد، واذا بعت موزونا بموزون وجب ان يكون يدا بيد، واذا بعت موزونا بمكيل بعت كيف شئت. اتضح الان؟ طيب اذا بعت مكيلا بنقد بمال، اليس الثمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب كان يوزن ام ما كان؟ الذهب كان يوزن ام ما كان؟ كان يوزن. فعندئذ لا يجوز ان تبدل ذهبا الموزون بماذا؟ بمكيل، ولكنك تبدل الذهب تشتري وتبيع في غير مكيل. البعير يوزن او يكال؟ فلذلك جاز ماذا؟ جاز البيع والشراء فيه، لان الجمل يكال يوزن. اذا ابدلت موزونا بغير ما يوزن ولا يكال. الكلام واضح ولا غير واضح؟ ولكنك لو ابدلت ذهبا بما يكال واختلف الصنف فلا بد ان يكون يدا بيد. والنبي صلى الله عليه واله وسلم اشترى شعيرا الى الميسرة ورهن درعه، اذا اخذ شعيرا واخر ماذا؟ واخر الثمن، والثمن هو الايه؟ وهو النقد. اذا اشتريت شيئا مكالا او موزونا بثمن فانه يجوز شرعا، اذ ما نحن فيه اليوم من الاسعار من الاثمان هذا لا يوزن ولا يكال، ففقدت فيه علة الربا. ولذا اخذ النبي الجمل بثمن اختلفت الاصناف، ولكن الجمل من الربويات ام من غيرها؟ من غيرها. لماذا؟ لانه لا يوزن ولا يكال، فصح عندئذ ان يؤخر الثمن ولا يكون يدا بيد، لان السلعة الاخرى ليست من سبيل ما يكال او يوزن. كلام واضح ولا لا؟ ومن هنا يتفرع انه يجوز الان ان نشتري السلع باثمان فندفع الثمن او نؤخر الثمن. طيب وفي السلم، وقلت فتح لكم اخوكم بابا لكنكم لم تنتبهوا، وفي السلم ماذا تفعل؟ ما هو السلم يا اخوانه؟ السلم ان تدفع رأس المال على ان يكون لك في ذمته سلعة موصوفة بقدر معلوم واجل معلوم. ما الذي حصل؟ هل وقع يدا بيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الشرع راعى حال النقد واستثناه من عموم فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، الا ما كان من سبيل ماذا؟ النقد مع المكان او مع السلعة. ففي قصة جابر اخر النقد وماذا فعل؟ واخذ السلعة. وفي حديث السلم في الصحيحين ماذا فعل؟ قدم الثمن وأخر السلعة، فدل ذلك على استثناء هذا من قوله فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ما خلا ما تعلق من السلع مع الايه مع الأثمان، فيجوز أن تعجل السلعة قبل الثمن كما حصل في حديث جابر، ويجوز أن يؤخر الثمن بعد السلعة كما يحصل في بيع الايه السلم. كلام واضح؟ نعم. الكلام واضح؟ إذن عموم قوله فإذا اختلفت الأصناف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لا يدخل فيه مبادلة ومبايعة النقد بالإيه؟ بالسلعة، لا يدخل فيه مبايعة النقد بالسلعة، فيجوز أن تعجل السلعة وأن يؤخر الثمن، أو يعجل الثمن وتؤخر السلعة. الكلام واضح؟ طيب، على كل حال سأعطيكم إن شاء الله في أخريات الباب وقتا للمناقشة، لكن نكتفي بهذا لأننا قد أرهقناكم فمعذرة. نعم، جزاكم الله خير.